بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في الروايات الخاصة التي أطلق عليها بأنها روايات ذامة للفلسفة ومزاولة الفلسفة والحكمة، و يمكن القول بأن عمدة هذه الروايات روايتان. الرواية الأولى هي جزء من الرواية المطولة عن الإمام الصادق عليه السلام للمفضل في كتاب توحيد المفضل، و الرواية هي في سياق وصف النظام، نظام العالم. وعند الكلام، كلام الإمام عليه السلام عن الفؤاد وثقب الفؤاد إلى الرئة، عم يحكي عن جسم الإنسان، قال في الرواية أو روي عنه في الرواية: أصف الآن لك يا مفضل الفؤاد، إلى أن يقول: اعلم أن فيه ثقبا موجهة نحو الثقب التي في الرئة تروح عن الفؤاد. واضح سياق الكلام عن شو؟ عن وصف البدن وحكمة الخلق في البدن ونظام الخلق في البدن، إلى أن قال: فتبا وخيبة وتعسا لمنتحلي الفلسفة كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التدبير والعمد فيها. أنكروا التدبير والحكمة، يعني رفع السماء بغير عمد وغير عمد. فإذا أو قد يكون العمد بمعنى القصد، يعني بمعنى أن الله، أن الخالق غير ملجأ أو غير مكره، بغض النظر قد تقرأ على القراءتين. عجبك؟ فإذا هذه الرواية قد وجدت لي، وواضح محل الشاهد هو: فتبا وخيبة وتعسا لمنتحلي الفلسفة. البحث لا يقع في السند لأن السند ضعيف على ما حقق، ولكن السند يقع في الكلام يقع في الدلالة. وفي الحقيقة إن هذه الرواية حسب السياق أولا تذم الفلسفة التي تؤول إلى إنكار الصانع والتدبير كما هو واضح، فبالتالي هي كالقضية الخارجية، يعني تذم نوعا من الفلسفة، هي الفلسفة غير الإلهية أو الفلسفة الإلحادية. وقد ذكر بعض المفكرين والأعلام بأن المقصود من الفلسفة هو الفلسفة الدهرية التي كانت منتشرة في زمان الإمام عليه السلام، الدهرية التي تنكر الصانع والتدبير. ليس المقصود كل ما أطلق عليه اسم الفلسفة، وهذا الأمر يذكر بروايات الذامة للاجتهاد التي تم علاجها. هلا نحن نقول فلان مجتهد، مع انه ملاقي روايات صريحه بذم الاجتهاد والاخذ بالراي. هلا انت بتروح عند مرجع بتقول له: شو رايك بهالمساله، تساله عن رايك، بقول لك رايي كذا. فالروايات التي تذم الراي والاجتهاد هي تذم سنخ ونوع خاص كان موجودا، وهو الاجتهاد مقابل النص والراي مقابل النص والى اخره. كذلك الامر، الكلام من خلال السياق، وأصلا الدلالة الظهورية الأولى للجملة هي أنه المقصود هو الفلسفة التي تنكر التدبير كما هو واضح، لأنه قال: حتى أنكروا التدبير. واضح أن الفلسفة الإسلامية أصلا انصب بحثها على التوحيد وإثبات الصانع، وقد أبدع الفلاسفة والمتكلمون في إقامة وتشييد الأدلة على إثبات الصانع والتدبير والحكمة وغيره. هذا مضافا إلى أن هناك لفتة التفت إليها أيضا بعض المحققين، هي أن الإمام عليه السلام قال لمنتحلي الفلسفة، والانتحال لغة هو أخذ شيء ليس لك، فالذم ليس للفلاسفة إنما للذين ينتحلون الفلسفة كذبا. فلذلك قد يقال هذه أصلا فيها مدح للفلسفة، لأنه عم يذم الذين ارتدوا الفلسفة كذبا، هو ينتحل الفلسفة. فهو هؤلاء مش فلاسفة حتى أدى بهم الأمر، انتحالهم أدى إلى إنكار التدبير. انتحل بمعنى أن تأخذ الشيء وهو ليس لك. فلان انتحل شعر فلان مثلا، بمعنى أنه سرق الشعر. لاحظت؟ هذه الرواية الأولى والجواب عنها واضح كما تبين. الرواية الثانية المطولة أيضا عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال لأبي هاشم الجعفري، طبعا الرواية الأولى بالتوحيد المفضل صفحة 30 و 31، الرواية اللي هلأ عم نذكرها بموجودة بمستدرك الوسائل، المحدث النوري ذكرها في مستدرك الوسائل الجزء 11 صفحة 380، عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال لأبي هاشم الجعفري: يا أبا هاشم، دائم منيح، سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة متكدرة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، والمؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جاهلون جائرون، وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء، وكل جاهل عندهم خبير، وكل لا يميزون بين المخلص والمرتاب، لا يعرفون الضأن من الذئاب، علماؤهم شرار خلق الله. عم يحكي عن علماء هو الذين يميتون السنة ويحيون البدعة ويقفون على أبواب السلاطين وغير، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. هذا محل الشاهد. بيكمل: وأيم الله، إنهم من أهل العدول والتحرف، يبالغون في حب مخالفين. عم يوصف أشخاص. ويضلون شيعتنا وموالينا، إن نالوا منصبا لم يشبعوا عن الرشاء، عن الرشوة، وأن ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وإيمانه، إلى آخره. محل الشاهد واضح: لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. أولا، الكلام يقع عن وصف أشخاص، أو كمان أيضا بغض النظر عن البحث السندي، أنه دعي أنه ضعيف السند، لا تدل الرواية على المدعى، لأن المذموم فيها هم الفلاسفة والعرفاء الكاذبون المستغلون للفرص، رشوة وفسق وفجور ووقوف على أبواب السلاطين، إلحاد، يميلون يبالغون في بغضنا، الكاذبون المستغلون للفرص، وليس فيها ما يدل على النهي عن علم الفلسفة. هو عم يحكي عن أشخاص صفات هيك، مش عم يحكي عن علم. أحسن، فهي من هذا السنخ. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمبدأ العاشر من مبادئ الفلسفة، وبها تم الكلام عن المقدمة، سواء كانت مقدمة العلم أو مقدمة الكتاب. نحن طبقنا العبارة إنه سياق الرواية ظاهر في ذم الأشخاص الذين يميلون للفلسفة مستغلين الفرص ويأخذون الرشوة ويبالغون في بغض أهل البيت، وما عم يتعرض لعلم الفلسفة، عم يحكي عن أشخاص. مثل لما نحن هلأ مثلا نحكي والله عن طالب علوم دينية انحرف وصار يؤذي الناس وصار يأخذ رشوة، منقول فلان كذا كذا لأنه طالب علم أخذ الرشوة وبالغ في الفسق وكذا، كن عم نذم طلب العلم ولا كن عم نذم هذا الشخص من جميع القيود المذكورة؟ جيد. أو بالروايات التي تذم العلماء، مثلا العلماء العالم غير العامل، هي ما عم تذم العلم، ذم العالم اللي هيك صفته، ما عم يذم الفلسفة، عم يذم الفلاسفة اللي هيك صفاته، يأخذون الرشوة ويبالغون فيه. وأصلا هذا مع التسليم أن ما هو مقصود من الفلسفة في هذه الرواية هو موجود بين أيدينا، وإلا فالكلام هون هو عن الفلسفة الدهرية أغلب الظن، وبالتالي أصلا في اختلاف بأصل المفهوم. جيد. تنبيه أخير مهم جدا وإن كان بسيطا في ذكر أقسام مسائل الفلسفة المذكورة في المتن لحتى يصير عندنا مشجر للفلسفة. فذكرنا عند البحث عن مسائل الفلسفة أن المسائل على سنخين وعلى نوعين. النوع الأول ما تكون المحمولات فيها مساوية للموضوع، والسنخ الثاني والقسم الثاني من المسائل هي القضايا المرددة المحمول. وعلى هذا أقام الماتن كتابه. القسم الأول أي المسائل التي يرتبط بالمحمولات المساوية للوجود، اللي هو القسم الأول من المسائل اللي ذكرناه، هو ما خصصه المصنف رحمه الله بالمرحلة الأولى تحت عنوان في كليات مباحث الوجود. يعني إذا بتفتحوا على الفهرس الكتاب، المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، في هذه المرحلة 12 فصل ذكر المسائل الفلسفية التي يكون المحمول فيها مساويا للموضوع، يعني القسم الأول. وخلصت مسائل القسم الأول بالمرحلة الأولى، وهي أهم المراحل، من أهم المراحل. أما القسم الثاني، فهو ما يرتبط بانقسامات الوجود، يعني بالقضايا مرددة المحمول. ما يرتبط بانقسامات الوجود أي بالقضايا مرددة المحمول، وهي على 7 أقسام موجودة بالمتن. أولا انقسام الوجود إلى خارجي وذهني. الوجود إما ذهني وإما خارجي، وقد خصص المصنف المرحلة الثانية من المتن لهذا الأمر. ثانيا انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، أو إلى الوجود المستقل والرابط، وهي المرحلة الثالثة من المتن. 3 مراحل صار. أولا انقسام الوجود إلى الخارجي والذهني. أنتوا خلطتوا بين ثانيا وأولا. قلنا أنه في نوعين من المسائل. النوع الأول من المسائل ما تكون المحمولات مساوية للموضوع، هذا النوع الأول من المسائل للمرحلة الأولى. النوع الثاني من المسائل هي انقسامات الوجود، يعني المحمولات المرددة، واضح يا إخوان؟ وتنقسم إلى أولا انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وهي المرحلة الثانية في المتن. صارت واضحة شيخ فضل؟ ثانيا من الانقسامات انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، أو ما قد يقال انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، وهي المرحلة الثالثة. الانقسام الثالث هو انقسام الوجود إلى الواجب والممكن، وهي المرحلة الرابعة من المتن. وهي المرحلة الرابعة انقسام الوجود إلى الواجب والممكن. طبعا إخوان إذا بتراجعوا المرحلة الرابعة بتشوفوا أن المرحلة الرابعة قد عنونت بالمواد الثلاث، يعني الإمكان والوجوب والامتناع، ولكن الوجود لا ينقسم إلى الواجب والممكن والممتنع. ممتنع مش؟ فهو الأصل بحث عن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن، الامتناع هو إجا للمناسبة كما سيأتي. فإذن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن، وهي المرحلة الرابعة من المتن. الانقسام الرابع أو القضية مرددة المحمول الرابعة انقسام الوجود إلى العلة والمعلول. الوجود إما علة أو معلول، وهي المرحلة السابعة من المتن. جيد. الانقسام الخامس هو انقسام الوجود إلى الواحد والكثير. وهي المرحلة الثامنة من المتن. الانقسام السادس انقسام الوجود إلى متقدم ومتأخر، وهي المرحلة التاسعة. السبق واللحوق، التقدم والتأخر، الحدوث والقدم، هون بنبحث مرحلة التاسعة. سابعا وأخيرا من الانقسامات انقسام الوجود إلى ما بالقوة وما بالفعل، وأحكام ما بالقوة وما بالفعل، هني مرحلتان، المرحلة العاشرة والمرحلة الـ11. المرحلة الحادية عشرة هي المرحلة اللي بتحكي عن العلم، ولكن سيتبين أن العلم من أحكام التجرد، تجرد عن المادة. هذا فإذا يرجع إلى انقسام ما بالقوة وما بالفعل، لأن المجرد هو الفعلي الذي لا قوة فيه كما سيأتي. هناك بقي قسمان للمتن غير هذا القسمان، قسم له علاقة بالماهيات وأحكام الماهيات، وهي المرحلة الخامسة والسادسة، والقسم الأخير المرحلة الـ12 اللي هي الإلهيات بالمعنى الأخص، اللي هي تطبيق على الإلهيات بالمعنى الأخص. هذا هندسة الكتاب. أحكام الوجود العامة 2، انقسامات الوجود 3، أحكام الماهية 4، إلهيات بالمعنى الأخص يعني عن الواجب تعالى وأسمائه وعوالم الوجود. 4 أقسام، يعني الكتاب هو 4 عناوين كبير. أولاً مباحث الوجود العامة، هذه المرحلة الأولى فقط. ثانياً انقسامات الوجود، اللي هي المرحلة الثانية والثالثة للـ11 اللي ذكرت. القسم الثالث في الكتاب هو الماهية وأحكام الماهية، اللي هي المرحلة الخامسة والسادسة. وأخيرا القسم الرابع في الكتاب هو الإلهيات بالمعنى الأخص. هذه الرؤية الإجمالية للمتن. طيب، الكلام يقع بعد هذا التنبيه وهذه الهيكلة في المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، وفيها 12 فصلان. المرحلة الأولى في هذه المرحلة كما بينا، تشتمل هذه المرحلة على المباحث العامة للوجود، وتتألف من المسائل التي تكون محمولاتها مساوية لموضوعاتها. وهذا القسم أو هذه المرحلة كمان أنا بيهمني كتير إخوان، أنا من الأشخاص اللي كتير بيهمني هندسة المطلب، هندسة الكتاب وهندسة المرحلة وهندسة الفصل. فعشان هيك الله بعينكم يمكن عم ضيع لكم وقت بهالهندسات، يعني بهالترتيب كمان أنتم بتكونوا على بينة واضح. وتشتمل هذه المرحلة على 12 فصلا، ويمكن تقسيمها كالتالي، هذا قدمت لي بالشروحات تقسيم المرحلة. يمكن تقسيم المرحلة إلى 3 عناوين، 12 فصل عم نحكي بقلب هالمرحلة الأولى، لحتى تكونوا على بينة عن جد نحن كيف عم نتدرج، لأنه في تدرج منطقي بالسير. القسم الأول من هذه المرحلة هو الكلام عن مفهوم الوجود، عن مفهوم الوجود، مش عن مصداق الوجود، عن مفهوم الوجود. ويشتمل هذا القسم الفصول الثلاثة الأولى على الترتيب التالي. أولا الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود، هذا الفصل الأول. ثانيا في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، كلام عن مفهوم الوجود. ثالثا ما عنونا في زيادة الوجود على الماهية، ويقصد في زيادة الوجود على الماهية كما سيأتي في أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، جاي الكلام فيهم تفصيلا. ولكن الفصول الثلاثة الأولى تتكلم عن شو؟ مفهوم الوجود، الكلام عن مفهوم الوجود بالأول 3 فصول. ثم ينتقل الكلام إلى القسم الثاني في هذه المرحلة، وهو الكلام عن مصداق الوجود، الكلام عن مصداق الوجود. ويشتمل هذا القسم على 6 فصول. الفصل الأول في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، الكلام عن مصداق الوجود، في أصالة الوجود يعني أصالة مصداق الوجود، يعني وجودك أصيل، وجودي أصيل مش ماهيتي، ده المعنى أصيل كمان سيأتي شو يعني أصيل. في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ثانيا في أن الوجود بشرائره هو حقيقة واحدة مشككة، عم نحكي عن مصداق الوجود. ثالثا، يعني هن صار الفصل الخامس، فيما يتخصص به الوجود. نحكي عن الوجود تارة يؤخذ بشرط لا، لا بشرط، بشرط شيء، نحكي فيما يتخصص به الوجود. الفصل اللي بعده في أحكام الوجود السلبية، في أن الوجود لا ضد له، في أن الوجود لا ند له، في أن الوجود لا مثل له، كما سيأتي. أحكام الوجود السلبية، كما عم نحكي عن مصداق الوجود، ولا الوجود له نقيض، العدم مفهوما بالذهن. يعني الفصل الآتي هو في معنى نفس الأمر والكلام عن مصداق الوجود، وسيأتي. الفصل الأخير في هذا القسم من هذه المرحلة هو في أن الشيئية تساوق الوجود. الشيئية تساوق الوجود، يعني كل ما يطلق عليه شيء فهو يطلق عليه وجود، كل ما يطلق عليه وجود يطلق عليه أنه شيء، كما سيأتي. هذا القسم الثاني من المرحلة. فإذن القسم الأول شو صار؟ مفهوم الوجود 3 فصول، الكلام عن مصداق الوجود 6 فصول، أخيرا الكلام عن نقيض الوجود أي العدم، عن نقيض الوجود أي العدم وأحكام العدم، وتشتمل 3 فصول، هي آخر 3 فصول، في أنه لا تمايز ولا علية في العدم، لا ميز في الأعدام من حيث العدم كما يقال. هذا القسم الثالث، لا تمايز ولا علية في العدم، يعني ما فيك تقول عدم ألف هي علة لعدم باء. أحسن. فإذا الفصل الأول هو الفصل الأول من القسم الثالث، هو أنه لا تمايز ولا علية في العدم. الفصل الثاني في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه. شو يعني لا خبر عنه؟ في شي 3-4 معاني. شو يعني لا خبر عنه؟ سيأتي. معدوم المطلق كلام، مش المعدوم الإضافي يعني عدم ألف، لا، نحكي المعدوم المطلق كما سيأتي. وأخيرا في امتناع إعادة المعدوم بعينه، أن الشيء إذا عدم لا يعاد بعينه إلى ساحة الوجود بعينه. طبعا هذا من إثارات المتكلمين، لأنه نفسر بعض المتكلمين المعاد بأنه إعادة للمعدوم، فهو إجا لهذه المناسبة. فإذا صار واضح مرحلة شو هي، كتير مهم تكون واضحة التشجيع عندكم. مفهوم الوجود 3 فصول، مصداق الوجود 6 فصول، أحكام نقيض الوجود 3 فصول. طبعا ساعتها بيصير الحكي عن العدم هو من استطرادات، ولكن من المناسبات الحكي عن الوجود، وإلا العدم مش موضوع الفلسفة. يعني مسألة العدم لا يعاد بعينه مش مسألة فلسفية بمعنى أنه هي موضوع الوجود، لا، هي الموضوع نقيضة. يعني على أي حال، هذه المرحلة الأولى بالنسبة إلى الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. في بداهة مفهوم الوجود، حدا إخوان عنده سؤال على الشيء؟ نحن ما عملنا شيء هلا، يعني قصمنا بس. في بداهة مفهوم الوجود، الكلام أولا في المفهوم كما هو واضح. تقسيم الكلام في هذا الفصل وفي كل الفصول على ما تقدم في الأمر الأخير من التمهيد عند ذكرنا لكيفية شرح الكتاب، أنه من نذكر 5 أمور أو في كل مسألة، يعني بكل فصل. أولا في المبادئ المطلوبة لهذه المسألة، مبادئ التصورية والتصديقية. ثانيا في تحرير محل الكلام. ثالثا في ذكر الأدلة على المدعى. رابعا في دفع شبه الخصوم أو دفع حجج الخصوم كما يقال. خامسا في الإشارات، إشارات أني بدي أذكرها على النص، قد تكون نقد، قد تكون إشارة بمعنى تعميق للمطلب، نقد بالدال مش بالضاد، قد تكون لأنه أعم مطلقا ها، قد تكون عبارة عن إثارة خارجية غير مذكورة في المتن. يعني أحاول قدر المستطاع أنه ما نكون محبوسين بالمتن، أطلق العنان لبعض الحرية الفكرية على المتن. هاي بالإشارات الأمر الخامس. في بداهة مفهوم الوجود، أولا قبل البدء بهذه الأمور الخمسة لابد أن نذكر أن هذه المسألة ليست من مختصات الحكمة المتعالية. هذه المسألة، وإن كان الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ينتمي إلى فلسفة صدر المتألهين والحكمة المتعالية، إلا أن هذه المسألة ليست من مسائل الحكمة المتعالية المختصة بها، بل إن هذه المسألة موجودة عند شيخ الرئيس أي المشاء، وموجودة عند الإشراق، وموجودة كذلك بطبيعة الحال عند الملا صدرة، بل إن بعض الأعلام قد ذكر أنه بعد تحقيقه وجد أن هذه المسألة موجودة في عند أرسطو أصلا والحكماء الأوائل. وقد ذكر الشيخ الرئيس في كتاب النجاة، نجاة الشيخ الرئيس في المنطق والطبيعيات والرياضيات والحكمة، ذكر ما لفظه. أنا أحيانا بتعمد جيب اللفظ، أنا يعني بحب وأجد من الضروري والإنصاف لإلكن، من حقكن علي أنه يجيب لكم ألفاظ، لأنه قد تكون أنا إلكن شيء أنا فهمانه غلط من اللفظ، فعشان هيك أنا بذكر الألفاظ عين الألفاظ الاقتباسات والأقوال الأعلام. قال الشيخ الرئيس في كتاب النجاة صفحة 200: إن الموجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم، والمقصود يشرح بغير الاسم كما سيأتي في المبادئ، مقصود الشرح اللفظي يشرح بغير الاسم، كما يقول ملا هادي السبزواري: تعريف الوجود شرح الاسم لا بالحد ولا بالرسم. شرح الاسم بمعنى شرح اللفظ، وسيأتي تنبيه على هذا الأمر. وكذلك شيخ الإشراق يقول: ولا شيء أغن أظهر من النور، لأنه شيخ الإشراق استبدل مفهوم الوجود بالنور، إلنا هو فيلسوف النور. ولا شيء أظهر من النور، فلا شيء أغنى منه عن التعريف، هو أمر مستغني عن التعريف وبديهي. وأما صدر المتألهين، طبعا شيخ الإشراق ذكر هذا الأمر في كتابه حكمة الإشراق صفحة 68 نشر دار المعارف الحكمية. قال صدر المتألهين أيضا: وبالجملة هذا العلم لفرط علوه وشموله باحث عن أحوال الموجود بما هو موجود وأقسامه الأولية، إلى أن يقول: فيجب أن يكون الموجود المطلق بينا بنفسه مستغنيا عن التعريف والإثبات. فإذا هذه المسألة ليست من مختصات الحكمة المتعالية، بل هي مسألة مضطردة في كل هذا في كل المدارس الفلسفية الإسلامية، بل إن الشهيد مطهري قدس سره ذكر أنه قد حقق وقال: قد حققنا مرة ورأينا أن هذه المسألة هي من المسائل التي طرحت في فلسفة أرسطو أيضا. على أي حال، فهذا التنبيه هو لأجل لفت النظر إلى أن هذه المسألة لا يدعى فيها خلاف بين العلماء والحكماء. والكلام في هذا الفصل يقع على 5 أمور كما في كل فصل كما ذكرت. الأمر الأول: مبادئ المسألة. إن عنوان هذا الفصل كما هو واضح يشتمل على عدة عناصر. العنصر الأول التي ينبغي أن نذكرها، العنصر الأول هو البداهة. هو عملنا مفهوم الوجود بديهي، طيب شو البداهة؟ طيب شو ملاك البداهة؟ يعني كيف تعرف هذا بديهي ولا مش بديهي؟ أولا العنصر الأول هو البداهة، فينبغي أن نعرف ما معنى البداهة وما هو ملاك البداهة قبل أن نبدأ بالفصل. العنصر الثاني والمبدأ الثاني الذي لابد من ذكره هو التعريف وأقسام التعريف على ما حقق في كتاب المنطق، التعريف وأقسام التعريف. أما بالنسبة إلى البداهة، ذكر في المنطق طبعا كل المبادئ منطقية، ما في أصل موضوعي يعني من غير الفلسفة، مبادئ منطقية. ذكر في المنطق أن العلم الحصولي، علم الحصول، ينقسم إلى تصور ساذج وتصور يقترن بحكم أو عبر عنه تصديق، مش مشكلة. ليش؟ لأن العلم هو حصول، كما يذكر العلامة الحلي في الجوهر النضيد يقول: ليش ينقسم العلم إلى تصور وتصديق؟ يذكر: لأن العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن، وهذا الحصول لا يخلو إما أن لا يقترن به شيء من الأحكام وهو التصور، أو يقترن به حكم وهو التصديق. ثم إن كلا من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري وغير الضروري، إلى البديهي وغير البديهي، إلى البديهي إلى غير الكسبي والكسبي، إلى الضروري والنظري، أسماؤنا عديدة. يعني التصور هو إما تصور بديهي أو تصور نظري، وكذلك التصديق هو إما تصديق نظري وإما تصديق بديهي. شو الفرق بين التصور البديهي والتصديق البديهي؟ من بيقول له؟ شو الفرق بين التصور البديهي والتصديق البديهي؟ شو الفرق؟ كيف شو الفرق بين التصور البديهي والتصديق البديهي؟ عندنا تصور بديهي وعندنا تصديق بديهي. شو الفرق بيناتهم؟ تفضل شيخ مرتضى. أحسن. أحسن. مهم جدا. ما عم بحكي عن الوجود، ما جبت سيرة الوجود، عم بحكي عن البداهة، مبدأ من مبادئ المسألة. عم بحكي معنى البداهة. كتير أني وجدت بعض الإخوان ما بيعرفوا لهالمسألة. الفرق بين البديهي والنظري، البديهي لا يحتاج إلى اكتساب، النظري يحتاج إلى اكتساب. طيب ما في عندنا تصور بديهي وتصديق بديهي، شو الفرق بين التصور البديهي والتصديق البديهي؟ الفرق بين التصور البديهي والتصديق البديهي أن التصور البديهي هو الذي لا يحتاج، هو المستغني عن التعريف. أما التصديق البديهي هو المستغني عن الاستدلال والحجة. لأنه يا أخوان، ما هو الذي نكتسب به التصور؟ أنا كيف يصير عندي تصور؟ من خلال التعريف. أحسان. كيف يصير عندي تصديق؟ من خلال الحجة. فالتصور البديهي المستغني عن التعريف، التصديق البديهي مستغني عن الحكم، عن الاستدلال. واضح يا إخوان؟ طيب، ثم ها هنا مسألة مهمة جدا، وهي في انقسام الأمر إلى ضروري ونظري. شو الدليل؟ شو الدليل إنه عندنا تصور بديهي وتصور نظري، تصديق بديهي وتصديق نظري؟ استقراء، وجدان، والله لا، في برهان. ما هو المسوغ لانقسام التصور إلى بديهي ونظري، وكذلك التصديق إلى بديهي ونظري؟ من بقول الوجدان يرفع إيده؟ سيد علي ريحانة. من بقول الاستقراء؟ انقسام التصور والتصديق إلى بديهي ونظري، شو سببه؟ ليش في انقسام بديهي ونظري؟ ليش مش كله بديهي؟ ليش مش كله نظري؟ ليش في بديهي ونظري؟ ما هو المسوغ؟ وجدان؟ شو؟ جيد. من عنده رأي تاني؟ جيد. حدا عنده بعد قول ثالث؟ لا، عمول حصر عقلي. يعني الظاهر فيه، لما نقول حصر عقلي مش ضروري استقراء. حصر عقلي يعني بين النفي والإثبات، كذا أو لا. في الحقيقة لقاله السيد صحيح أن التصور ينقسم إلى بديهي ونظري لأمرين. أحد الأمور اللي ذكرها اللي هي التسلسل. الأمر الثاني أننا نجهل بعض الأمور، فبالتالي مش كل شيء بديهي. مش كل شيء بديهي لأننا نجهل بعض الأمور، وإلا لو كان كل شيء بديهيا لكنا نعلم كل شيء، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. طيب، فإذا مش كل شيء بديهي. طيب، ليش مش كل شيء نظري للزوم التسلسل أو الدور؟ بيانه، من بيعرف بيانه؟ حدا بيعرف ليش؟ سؤال، ليش إذا ما في بديهي يلزم التسلسل؟ ليش مش كل شيء نظري من التصورات أو التصديقات؟ ليش؟ خليني بس اسم. قاعدة طبق لي إياها. شو بصير؟ شو بصير؟ أحسنت. طب إذا ما كان في بالتصورات، كيف شو بصير بالتصورات؟ ليش بده يكون في تصور بديهي؟ سلمنا أنه في تصديق بديهي، ليش بده يكون في تصور بديهي؟ فلتكن كالفخر الرازي ينكر النظرية. طيب، فلازم ننتهي لتصور بديهي. عندك شيء؟ أحسن. مثل ما قال السيد، أحسن. الكلام كما ذكر وبيانه، بدرجع صيغ اللي ذكروا الإخوان، بيانه أن البديهي سواء أكان تصوريا أم تصديقيا، إن كان مكتسب يعني إن لم يكن بديهيا، إن كان مكتسبا فيحتاج إلى كاسب، إلى علة للاكتساب. ننقل الكلام إلى هذا الكاسب إن هو مكتسب، جينا لعند تصور ألف قلنا هذا التصور ألف مكتسب، ننقل الكلام إلى هذا الكاسب لهذا المكتسب. إن كان بديهيا ثبت المطلوب، إن كان مكتسبا ننقل الكلام كيف اكتسب من المكتسب دور إلى أمر ثالث تسلسل الأمر. عرفت كيف؟ بعبارة أخرى، المكتسب من كل واحد من هذين، أي التصور والتصديق، المكتسب يكتسب بالبديهي أو ما ينتهي إلى البديهي، لأنه لاحظوا العبارة، لأنه لولا ذلك لكانت العلوم كلها كسبية. لو ما في بديهي لكانت العلوم أي التصورات والتصديقات كلها شو؟ كسبية. طيب شو المحظور؟ وحينئذ يلزم الدور أو التسلسل. طيب واضح أنه باطل الدور أو التسلسل، ليش يلزم الدور أو التسلسل؟ لأن الكاسب إن لم يكن بديهيا احتاج إلى كاسب آخر، وهذا الكاسب الآخر إن حصل من المكتسب الأول دار الأمر، صار تصوري لألف يتوقف على تصوري لباء، وتصوري لباء يتوقف على تصوري لألف، دار. وإما أن يحتاج إلى كاسب آخر، وهذا الكاسب الآخر يحتاج إلى كاسب آخر فتتسلسل، فلا تنتقش صورة في الذهن. ببيان آخر، فصل بين التصور والتصديق. بالتصديق أسهل تصوير، بالتصديق أنا عم أقول أنا أؤمن بأن ألف هي باء، الفرض أنه ما في بديهي، أنا بدي أبطل هذا الفرض، هاش حسان، فرض أنه ما في بديهي بدي أنكره لهذا الفرض، عم أقول إثبات أن ألف هي باء أو باء هي ألف، هالقضية ألف باء مكتسبة. شو يعني مكتسبة؟ يعني تحتاج إلى كاسب، دليل، قضايا. ننقل الكلام إلى الكاسب، عندنا هالقضية، ننقل الكلام إلى الكاسب، هذا الكاسب إن كان بديهيا ثبت المطلوب، إن لم يكن بديهيا فيحتاج إلى كاسب، إن كان الكاسب هو القضية اللي عم يعطيها تصديق هذا دور. لاحظتوا كيف؟ واضح يا إخوان؟ أو الكاسب يكون أمرا آخر، والكاسب الثالث يكون رابعا وخامسا وسادسا إلى ما لا يتناهى. فلا يتوقف التوقف، يعني تصديقي بألف وباء، تصديقي بهذه القضية يتوقف على تصديقي بهذه القضية لأنه مكتسب، واضح يا إخوان؟ وتصديقي بالقضية الثانية يتوقف على تصديقي بالقضية الثالثة لأنه مكتسب، وتصديقي بالرابعة والثالثة يتوقف على تصديقي بالخامسة لأنه مكتسب، وأنا عم بفرض الكل مكتسب، فبصير توقف لا إلى نهاية لأنه الكل مكتسب، كل قضية بتقول أنا أكتسب التصديق من غيري، والغير بقول أكتسب التصديق من غيري، والغير بقول أكتسب التصديق من غيري، لا إلى نهاية. فالتصديق الأول هو متوقف على ما لا ينتهي، على ما لا ينتهي، يعني ما بصير في تصديق، ما بصير في تصديق، بيقول لك أنا بصدق لحتى الكاسب يكون صادق، والكاسب بيكون صادق لحتى اللي فوق يكون صادق، يعني أنا ناطرة اللي فوق يكون صادق، وناطر اللي فوق فوق يكون صادق، وناطر اللي فوق 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 يكون صادق، لا إلى نهاية، فأنا ناطر إلى الأبد، فما في صدق. فإن لم ينتهي التصديق إلى البديهي لم يحصل علم. طيب وما لم يحصل علم شو المشكلة؟ خير لا يحصل علم، شو هذا؟ خلاف الوجدان، صح، خلاف الأصل الواقعية، لأنه إلنا من فروع السفسطة إنكار العلم، مش من فروع السفسطة ذكرناها إنكار العلم، فبالتالي أصلا لا بد من أن ننتهي إلى بين بذاته مبين لغيره، هي إلت الذات ما بالعرض ينتهي إلى بالذات، إلى ما بالذات، فلا بد من الانتهاء من المبين بغيره إلى البين بذاته، وإلا لتسلسل ولم يتبين شيء ولم يحصل علم. فقد بان من ذلك أن العلوم التصورية والتصديقية منها ما هو نظري ومنها ما هو بديهي بالدليل والبرهان، مش هيك استقراء بديهي ونظري. طيب واضح يا إخوان، عرفنا البديهي انقسام العلم لتصور وتصديق، ثم البديهي والنظر، وعرفنا ضرورة وجود البديهي، يعني بداهة البديهي بديهي، بذكروا هذا العنوان، بداهة البديهي بديهي، مستحيل ما يكون في بديهي، فبداهته بديهية. جيد، وهنا بحث مهم هو ملاك البداهة، كيف نشخص أن هذا بديهي أو غير بديهي. تعبتوا؟ نوقف؟ ما حداش بيجاوب، كمل، بده حدا يتجرأ ليقول وقف. كم بعد ما خلصت مطلب البداهة، ملاك البداهة ضمن مطلب البداهة. والحمد لله رب العالمين.